أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. داء خطير يتسلل إلى النفوس بخبث، من شأنه أن يحبط العمل وأن يفسده، بل تصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفي بالله تبارك وتعالى. معنى هذا أن الواحد منا قد يتعب ويكد ويكدح ويبذل الكثير من أجل القيام بعمل ما، ثم يأتي هذا الداء فيقضي عليه ويحبطه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من المهلكات، يكفي أنه يترتب عليه أدواء تجعل الإنسان بعيدا كل البعد عن الله، بل توجب عليه أن تحرم عليه الجنة. هذا الداء قل من يتوب إلى الله وتحسن توبته من هذا الداء، لأنه لا يعلم خطورته على الوجه المرجو. إنه داء العجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطيالسي بإسناد حسن: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن أيضا، قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يأخذ ينتفخ حتى يصير جبارا فيصيبه ما أصاب الجبابرة. لذلك ستجدون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي تطبيقاته كان أبعد ما يكون عن هذا المعنى، ولربما تظن أنه صلى الله عليه وسلم حاشاه تظن أنه يتكلف من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه بطعام كما تقول أمنا عائشة، فقالت: لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها، ودم بالكم من الهيئة، ثم قال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. قال أبو عبيدة ابن الجراح ذات يوم: أما قوما، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي لا أؤم أبدا. ليس المعنى أن يترك الإمامة بطبيعة الحال، لكن اللفتة ها هنا إنه الصحابي بيراجع نفسه كيف يكون حاله وهو واقف بيصلي بالناس، والناس كلها دلوقتي الشيطان قاعد يقول له: انت الناس دي كلها في أجرك، والناس دي كلها في ميزانك ان شاء الله، ودلوقتي خد بالك انت لو صليت وكده واستشعرت معاني وخشوع وبتاع هترقق قلوب الناس دي، فدي دعوة ليهم. ودي يقول: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضل على من خلفني. وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. احنا محتاجين نتعلمها النهاردة في مفتتح هذه السلسلة في علاج هذا الداء الوبيل الخطير، عايزين نستشعرها ونذيقها القلب ونمارسها في حياتنا ونتضرع إلى الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في أنفسنا هكذا، أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ما تأبه بكلام الناس ولا بإشارات البنان ولا بحلو الكلام الذي ربما تسمعه من ثناء الناس عليك أو من تحديث نفسك لك، أنت انظر أين أنت منه سبحانه. هل تظن أنك عند الله لك مقام وقدر؟ هل تظن؟ بعض الناس يظن. مفترض العبد لا يرى لنفسه مثل ذلك، العبد فقير لا يرى نفسه ملكة، يعني لا يرى نفسه أنه يملك شيء أو أنه عنده شيء، بل هو دائما متعبد بالافتقار بالاحتياج، أنه في حاجة ماسة إلى الله في كل شأنه. هذا الداء ما حده؟ ما هو تعريف العجب؟ قالوا العجب هو الزهو بالنفس واستعظام الأعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى مسديها سبحانه وتعالى. الكلام كده ممكن كتير جدا دلوقتي يسمع الكلام ده يقول ساعات بس مش قوي كده، مش أنا ده الزهو بالنفس، وانا في حاجة عشان أزهو بنفسي؟ حاجة بيه ده أنا كذا وكذا وكذا، ده أنا مقصر في كذا ومقصر في كذا. أخطر حاجة في زماننا ده وفي مجتمع الملتزمين المعاني دي، اللي هو دايما بيقول كلام على لسانه ليه مرد في آذان السامعين، بالعكس بيعطيه يعني ثناء أفضل. هو أنا دلوقتي لما أنا أجي أقول لك الحمد لله أنا ليا إنجازات الدعوية ومش عارف إيه، المتكبر ده هو شايف نفسه حاسب نفسه مين؟ أنا عارف كده، أنا عارف إن أنا قلت الكلام ده بالأسلوب ده هيبقى يستهجن جدا اللسان. الأفضل بقى إن أنا أعبر عن الكلام ده بس بلسان التواضع، والله أنا يعني غلبان وعلى قد حالي، ويعني أنا بحاول بس كده أبقى جنب الحيط وادعولي وسوي، والناس قاعدة تقول الله أكبر عليك ده أنت إيه ده، هو ده فيوصل للي هو عايزه. اللي هو عايزه إيه؟ ثناء الناس. عايز إيه؟ عايز يشوف في عينين الناس الكلام، فيبص كده يقول له ما شاء الله عليه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على تواضعه، وهو من جوه منتفخ على الآخر، شايف طبعا أن أنا أفضل من الناس دي وأحسن من كذا، وأن أنا جهدي أفضل من جهد فلان، وفلان عنده عيوبه وبيعمل الإسقاطات دي، وأنا ببص كده على الدعاء الموجودين على الساحة، فده عنده آفات منهجية وده عنده مخالفات شرعية وده عنده كذا، والحمد لله أنا بعمل كذا فخلاص. فبالتالي أكيد حاسس بنفسي. هنا مكمن الخطر، عشان كده ما تيجي تقول الزهو بالنفس واستعظام الأعمال والركون إليها، فاكرين قلنا كان بيقولوا إيه؟ إنه علامة الركون على العمل نسيان الرجاء عند حدوث الزلل. طالما لما بيجي الابتلاء وتلاقي نفسك بدأت تقول ليه أنا ماشي كويس، أهو هو ده أنا ماشي كويس، دي شكلها عادي بس هي من جواها أنا كويس، أنا أستحق إن أكون بشكل معين، فبيبتدي يستعظم العمل. عشان كده في الأول خالص قال الرب جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. المعنى لازم يبقى كده، إنك مهما هتعمل أنت ما وفيت. لاحظوا بقى تاني آفة تانية، الآفة الأولانية التواضع الممقوت، ده التواضع اللي هو بلسان الحال هو يظهر التواضع، وفي حقيقة الأمر هو حاسس بالأمر قوي، حاسس إن هو ذا شأن. يعني حتى التانية اللي تيجي في العجب برضو رؤية العمل، بيشوف عمله بأني شكل، يعني بيدل بعمله اللي هي الحتة بتاعت المن دي على الله سبحانه وتعالى. وده ناشئ عن إيه بقى؟ ناشئ عن عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى حق التعظيم، فبيستشعر نوع اصطفاء. نوع الاصطفاء ده ما بينسبوش في اللحظة دي ما بينسبوش إلى الهبة. دي الخطورة، الحاجات الخفية اللي بتبقى في الموضوع، العجب، الزهو بالنفس، استعظام الأعمال، الركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان. ولاحظ المعنى، النسيان هو أنت لو سألته مين اللي أزدى النعمة مش هيقول ربنا، هيقول ربنا سبحانه وتعالى بس خلاص، يعني في تضخيم لذاته نسى الأمر كيف يكون. خلاص هي البالونة بقت كبيرة قوي، فبقاش شايف أي حاجة، حجبت الرؤية تماما عنه، فبقاش شايف غير هذه النفس فقط. قلنا العجب له مساوئ كثيرة جدا، أولا أنه يحبط الأعمال، أنه يخفي المحاسن، أنه يكسب المذام. الموردي عدد هذه الأمور في أدب الدنيا والدين، يقول: أما الإعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل، وليس إلى ما يكسبه الكبر من المقت حد، ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية، حتى إنه لا يطفئ من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر، وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. كل هذا يكتسبه العبد إذا ابتلي بهذا الداء الوبيل. ما تظنون في حكم العجب؟ ياخد إيه عندكم من الأحكام الخمسة؟ يعني لو ادينا له بالتعبير، هل هو حرام؟ هو حرام؟ يعني تحطه في الكبائر، في الكبائر. لما تسمعوا قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لما تسمعوا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مفهوم الكبائر، حد فكر ساعتها في العجب؟ هو ده، هو ده اللي أنا عايز أصحح المفهوم في الجلسة دي. أغلب معاصي القلوب ما حدش بيخطر على باله المعنى ده. طيب، العجب كبيرة يا جماعة ومن أشد الكبائر. فالمفهوم اللي أنا عايز أصححه دلوقتي إن إحنا كلنا المفترض نجدد توبتنا من أول لحظة، وإحنا لسه بندرس الموضوع، لسه بنشوف إيه العجب ده، إن إحنا ننوي التوبة من هذا، إن يبقى في دعائي إن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يحفظني من هذه الآفة، وإن يقيني شرها، وإن لو وقع في شيء منها يخلصني منها، على أساس إن أنا أخلص من كبيرة لو لقيت الله عز وجل بها، يبقى الوعيد الشديد. العجب محرم بالتأكيد لأنه نوع من الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، أما العجب فمن باب الإشراك بالنفس. آدي أول معنى خطير عايزين نقف عليه قوي: العجب من باب الشرك الخفي. يعني لما نعدد أنواع الشرك، وأنتم تعرفون هذا المعنى، أن الشرك منه الجلي ومنه الخفي، ما رأيكم في هذه الصور؟ طالب حباه الله موهبة الفهم والحفظ، يقع في هذا النوع من الشرك إذا ما اعتقد في نفسه القدرة الذاتية على الفهم والحفظ، إنما أوتيته على علم عندي. المرأة التي تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الأمر باعتقادها في خبراتها وقدرتها على القيام بذلك متى شاءت. المدرس إذا اعتقد في قدرته على شرح الدروس معتمدا على إمكاناته وخبراته وتاريخه الطويل في التدريس. الداعية الذي يعظ الناس ويدعوهم فيتأثرون بحديثه فيقع في نفس الأمر إذا ما اعتقد أن ببلاغته وبحفظه وقدرته على التأثير قد أصاب هذا الأمر. كذلك كل من يظن أن عنده شيئا ذاتيا ليس عند غيره، مهما كان حجم هذا الشيء، رأى الحسن البصري كساء صوف على فرقد السبخي فقال: يا فرقد، لعلك تحسب أن لك بكسائك على الناس فضلا. شايفه لابس حاجة فبيقول له: أوعكم بس وانت ماشي كده حاسس أن انت أحسن شوية من الناس، عشان النهاردة انت لابس حاجة مميزة عن الناس. إذن هذا أمر خطير، خطير أشد ما يكون أن نقع في مثل هذه الشركات الخفية. نرجع لكلام شيخ الإسلام علشان بيوضح المعنى تماما، بيقول إيه؟ وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق. عشان كده العجب أشد والله في بعض الحالات وفي بعض الصور العجب يكون أشد، لأنه الإشراك بالناس أنت لما تيجي تضبط الموضوع يتقال لك إيه؟ موضوع الناس ده شيله خالص من عندك. أنت يعني إيه الناس؟ إيه الناس اللي أنت عاد بتتعبد بنظرهم ومشغول بيهم؟ المعنى صف قلبك من ملاحظة الخلق. دي ممكن تبقى صعبة لكن ممكن تبقى بالنسبة لأنها تعملها مع نفسك اللي بين جنبيك اللي أنت يعني عايش معها 24 ساعة، تبقى مش من السهولة. عشان كده العجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. يقول شيخ الإسلام: فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. كلام ذهب. من حقق إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج عن الإعجاب. للغزالي كلام في شرح معنى العجب وتحليله أصلا لمسألة العجب تحتاج إلى تأمل. يقول: اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ذكر ذلك في معرض الإنكار، وقال عز وجل: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم. وقال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل، فقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه. يعني هو بيعمل غلط، ولو وزن عمله على ميزان الشرع هيبقى غلط، هيبقى مفتقد لأركان القبول، أقل ما فيها مش على هدي النبي محمد، يفتقد المتابعة. لكن يعجب بشكل العمل وأنه متميز بشكل معين ورد فعل الناس وتجاوبهم معاه والمعاني دي. فقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه، كما يعجب بعمل هو مصيب فيه. الاثنين. إذن العجب خطير، وإشكاله في خفائه. قال ابن المبارك: العجب أن ترى أن عندك شيء ليس عند غيرك، فهذا هو جوهر العجب. أن ترى أن عندك شيئا ذاتيا تتملكه وليس عند غيرك، أن ترى أن عندك مالا وأولادا وذكاء وموهبة ليس عند غيرك. أول حاجة خدناها فيه أنه نوع من الشرك الخفي. الأمر الثاني أنه يتضمن معنى حمد النفس، وخطورة حمد النفس أنها من الجحود لله سبحانه وتعالى. يقول المحاسبي: العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم من الله عز وجل. فده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى أن الإنسان لا يشكر نعمة الله عز وجل عليها. كيف يشكر نعمة هو لا يستشعرها على وجهها، وإنما يشعر أنه مستحق لها؟ طب كلام عملي، في نعم أنت شايف أن ربنا من عليك بيها وأنت مميز بيها. مواهبنا كل واحد عنده موهبة مش عند التاني، تمام كده؟ الموهبة دي أنت بتراها بأنهي عين؟ يعني بترى اللي مميز في عمله في شغله، مميز بذكاء معين، مميز في مجاله الأكاديمي العلمي العملي أي مكان، وانت عارف ده من نفسك، انت بتشوفها بأني عين؟ يعني انت شايف ان النعمة دي ربنا اصطفاك بيها لانك تستحق. ما تقوليش دلوقتي باللسان اللي احنا واخدين احترازات: انا ما استحقش وانا مش عايز الاسلوب ده من البداية. انت حاسس بايه؟ انت حاسس النعم دي بجد هي هبة؟ يعطي سبحانه وتعالى عطاء لا يرجو من بعده عوض، يقولوا كده الوهاب، يعطي لا لعوض ولا لغرض. فأنت بتشوفها هبة ولا بتشوفها بعين أخرى؟ أنا عايز تطبيقات عملية، أنا عايز إسقاطات حالية. اللي بيسمع الكلام دلوقتي كل واحد بيعمل إسقاط. أنا بحس إن الحتة دي أنا مميز بيها جدا، بس الصراحة يعني أنا مش حاسس إن أنا قايم لربنا سبحانه وتعالى بشكرها. أنا دايما أقول الحمد لله ربنا اصطفاني بحاجة كده معينة بيني وبين نفسي، أنا بقرأ بسرعة وأنا مش عارف بعمل إيه وأنا عندي موهبة في كذا وأنا عندي كذا. المواهب دي يا جماعة عايزين نحسها مواهب، عايزين نحسها كده محض فضل ليس لنا فيها شيء كبير. سئل رياح القيس: يا أبا مهاجر، ما الذي أفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: حمد النفس ونسيان النعم. هل تجدها في لسانك كثيرا؟ عشان يبقى آفة نحطها واجب عملي خلال هذا الأسبوع. بتستخدم ضمير المتكلم كثيرا؟ يعني أنا ونحن وإحنا وكنا وأحيانا بتستخدم الكلام ده كتير. أنت بتحب في أي مجتمع أن أنت تظهر إنجازك وتحب أن الناس تاخد بالها من ده، تاخد بالها أنت مش واخدين بالكوا ليه، يعني يا جماعة أنا كذا في أي حاجة، أنت مش واخد بالك أنا موهوب بأشياء معينة، مش واخد بالك أنت من الحاجات دي، عايز توضح ده للناس. كتير جدا بيقع في الواقعة دي، بل يمكن الكلام في الأوساط كلها بالذات في أوساط المطرفين، يعني يبقى عايز وقاعد كده يتكلم فيروح رامي الكلمتين اللي هم بيحسس الناس اللي قدامه عاملين ازاي. وفي المفكرين نفس الكلام برضو، ان هو عنده يعني علو انت مش قادر توصل لي، مش قادر توصل للعلو الفكري ده، عنده شيء مميز به. بل هي الطبقة حتى اللي بيسموها النخبة وكلام ده يعني بيبقوا منتفشين جدا وخلاص هيفرقع، يعني من كتر إطراء الناس ومن كتر الإشادة والفضائيات والكلام والمش عارف إيه وإيه وإيه. فهو طبعا الأستاذ الدكتور المفكر الكبير ده الأخ كده برضو، ما احنا مش عايزين نختزل الأمور في أحوال، ما هو برضو الأخ ما فيه خاصة وعامة. هو كده إنه الإشكالية إنها أمور معنوية، إنها مش أمور حسية تستطيع إن أنت تتلمسها وتضع يدك عليها. هنا الإشكال، وهنا اللي هيخلي الموضوع محتاج. أنا من البداية عايز أشعركم من الدرس الافتتاحي ده، أشعركم بخطورة الأمر، علشان لو قدرنا أن احنا نشتغل في الموضوع ده شهر شهرين ونقعد نحاول نستأصل أصول الآفة دي عندنا بتطبيقات واقعية. إيه التطبيقات الواقعية؟ أنا ديني بقول مش عايز تبقى أنت طول الوقت نفسك مستفزاك أنك ترمي الكلمة، أنك تقول الحاجة، انك تحسس الناس يا جماعة لازم تاخدوا بالكم. لا، الثقة شيء اخر، الثقة لها مواطن اخرى، وهيجي كلام في التفريق ما بين الكلام ده ما بين هذا وذاك. لكن هنا اصل الواثق في نفسه، الثقة دي لما يجي مثلا في موقف من مواقف ممكن انسان يتردد فيه يتذبذب فيه، تجده عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى انه اعتاد عودني ربي كذا، ده بينه وبين ربنا. فاهم الحتة دي؟ انا داخل ادي درس، حبقى قبل الدرس مرتبك خايف أسلك صدري بإيه بقى؟ إيه عم؟ إيه المشكلة يعني؟ من جملة الدروس اللي اتعملت يعني يطلع زي ما يطلع، إيه المشكلة؟ كده بقى كده أنا بركن على حالي هو، بركن على عملي. يا جماعة أنا عامل 700-800 درس، في إيه؟ يعني هتيجي على الدرس ده هيطلع يتقال زي ما هيتقال. لكن في فرق تاني، ما أنت تقول والله يعني إيه عشم في ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يجري الكلام على لساني، أنا عارف أنه ليس من قبلي ولا من حولي ولا من قوتي، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفيد بالخير، وإن شاء الله ربنا لن يضيعني. فين أنا راكن هنا بقى؟ أنا راكن على عملي ووثق من إمكانياتي، ولا ثقتي به سبحانه وتعالى عودني ربي عشان هو أكرم وعلي وأعلى المعاني دي. فرمي الحمل فين؟ واخدين بالكم؟ هو كده مهم بقى. عايزين ناخد بالنا من تصرفاتنا في المجتمعات، نشوف أنت عايز تفرض تميزك ولا انت المعنى مش بيخطر على بالك. خد بالك انت بتتكلم كتير عن نفسك، بتحب الناس تاخد بالها من حاجات معينة فيك. عايزين المعنى ده نراقب انفسنا خلال هذا الاسبوع وندون وجدت في نفسي هذه الشهوة الخفية، بحب كده، ازاي بقى ان انا امسك لساني هنا، وازاي اجاهد نفسي ان منطقش، وانا عندي شيء جوايا بيستفزني ان اتكلم وانطق واشعر من حولي بما عندي. احنا قاعدين في مجتمع معروف ان اللي بيتكلم قليلا واللي قاعد بهيئة معينة وعامل كذا ان ده الوقور، واللي قاعد بيتكلم يتكلم يتكلم ان ده مش كذا. فهو فاهم في الموقف ده في المجتمع ده انه الافضل له السكوت، فلا يبتدي هنا يبتدي يبقى عادي مش متصنع الحال، هو على سجيته بس بياخد باله هو مهموم بايه، مهموم باي شيء. فاهمين المعاني دي ولا مش فاهمين؟ تعالوا نشوف خطر العجب وكلام السلف في بيان خطورة هذا الداء الوبيل. قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم جعله من جملة المهلكات، وفي حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حس إنه منتشي، وحس إن هو بقى إن هو المعنى الطاووسي ده، يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. القرطبي في شرح المعنى ده أورد الكلام ده الحافظ في الفتح بيقول: قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. خدتوا بالكم عشان بس الحتة دي هنيجي نفصلها أكتر، بس يعني تعليق هو كان بيعلق على الحديث وهو بيقول معنى العجب هنا تعجب نفسه، فبيقول خدوا بالكم فيما فرق ما بين العجب والكبر، إنه أنا فرحان بنفسي شايف نفسي أستحق وشايف نفسي بعين معينة وناسي خالص نعمة ربنا سبحانه وتعالى. لو انضاف إليها بقى إنه مين ده اللي جاي يتكلم، ومين ده اللي حاسب نفسه النهاردة بمبارح اللي هيتعقبني واللي جاي مش عارف إيه، فإن انضاف إليها احتقار غيره فهذا هو الكبر المذموم. فقوله إذ خسف الله به يدل على سرعة وقوع ذلك به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال ابن فارس: أي يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق. فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. ومن الأدلة كذلك على ذم العجب حديث أبي ثعلبة الخشني، فعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: آية آية. أي آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. حديث رواه الترمذي، قال حسن غريب، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف منهم شيخ الألباني، لكن مش ليس بهذا اللفظ ولا بهذه الزيادات، منها الأجر 50 وهو فيها مقال، لكن فيه زيادات ليست في مسلم. هناك كلام مهم في البداية نحتاجه أيضا لبيان خطورة العجب من أقوال السلف. قال ابن مسعود: الهلاك في اثنين، القنوط والعجب. قال الغزالي: وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. حطها لي على جنب. علامة من علامات العجب التوقف عن العمل. أنت بتطلب العلم كويس؟ أنا لو خلصت كتاب جيد من الكتب الكبرى وحفظته بشكل جيد، بعد كده في أي مجلس أستطيع أن أنا أدلي بدلوي ويشار إلي، لأنه مش أي حد عارف يعمل الكلام ده. الكلام ده موجود كثيرا بين بعض طلبة العلم في بعض الأكاديميات، أنه بيبقى عارف أنه لو حرر مجموعة من القواعد الفقهية وخلص بعض الكتب الأصولية اللي يصعب على كثير من الطلبة فك طلاسمها، أنه لو رمى بالكلام ده خلاص. لها مشهد مشهور قوي في العبارات المشدقة، لها عند الإخوة طريقة تانية. الإخوة بقى مش هيستخدم ده، الإخوة عارف الأسماء اللي بتقش، فهو ينزل يقول لك قال شيخ الإسلام، يخش بتاع وشيخ الإسلام ذكر المسألة دي في الحتة الفلانية وفي مجموع الفتاوى راجع كذا أو كذا. اللي بيقرأ لابن تيمية ده مش أي حد، واللي بيقرأ لابن تيمية ده خلاص أنت كده قاعد سمع الأخ قاعد بيسمع وخلاص كل اللي بيتقال دلوقتي آمين، فبالتالي وده كذا، ويشار بقى أن الأخ فلان قاعد مش عارف خلص كتاب كذا في قد إيه ومخلص كتب شيخ الإسلام ودي ذكرها، ويجيب حاجات من الحاجات الخفية بالنسبة لكثير من طلبة العلم، يعني دي في تعارض العقل والنقل ودي كان كذا وكذا، ارمي بدول مجهزهم طبعا، امتى حاططهم فخلاص هيقش اي قعده هتتقش، هاي مظهر من المظاهر. فهيعمل ايه صاحبنا ده؟ هيخلص كتاب، ممكن يقرا له كتاب واحد او كتابين، بس كتابين من التقال وهو مش عارف حاجه في غيرهم. وكانوا بيقولوا ان ده احد الاشكاليات اللي حصلت في وقت ظهور التكفيريين وغيرهم، انه عاده كانوا بيحرروا بعض المسائل بقوه جدا وبيتكلموا فيها باسلوب فيه يعني استشعار للعلم، ويبتدي يقول والله تخ 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 واجماعات القوم، وابن عبد البر ذكر الكلام ده في الحته الفلانيه، وابن تيميه ذكر في كذا في كذا، ويرص الحاجات. فاي حد يقعد يتثبت علم بيتقال، وغالبا في امور كثيره جدا غايبه، يعني متقن لمساله او مسالتين او ثلاث او عشر، وهناك منظومه متكامله ينبغي ان هو يكون اخذ اصولها حتى تثمر هذه الثمار. فالشاهد أحيانا بتبقى بعض الشهوات الخفية اللي تؤدي إلى المصائب دي. برضو نفس الكلام عند الأخ، الأخ هيروح مخلص كتاب، أنا أحد المشايخ قال لي احفظ الإتقان وبعد كده يا ابني عيش عيش خلاص، فيخلص كتاب من دول وتقعد تتكلم بعد كده. هنا علامة العجب التوقف، المفروض أنه هو طول الوقت بيزداد، بس خلاص أنا إيه اللي هيخليني، أنا وصلت لهدفي، هو هدفي أنه أكون بارز في العلم، هو ده كان هدفه الحقيقي، هو ده الهدف الحقيقي اللي كان بيبحث عنه، انه يبقى مبرز، انه يبقى لامع في وسط الناس. فبيعملوا بايه؟ بيعملوا بحاجه من دول. فاذا توقف عرفت انه واجب. استنوني بقى تطبيقات، احنا قاعدين نتكلم في حاجات عمليه. انت امتى ترضى عن نفسك؟ بالله عليك لو صليت كل يوم، بتصلي كل يوم ساعتين قيام، ساعتين كده مقفولين، ايه رايك؟ ما تفرحش بنفسك حبتين؟ يعني لو انت بتختم القرآن كل ثلاث وده ديدنك، تحس ان انت محتاج تعمل حاجة اكتر من كده؟ الاخ دلوقتي ايه حلمه اللي هيتوقف عنده؟ لو توقف يبقى دخل عجب، يبقى هو شايف ان قراية ختمة في ثلاث ايام دي محدش بيعملها، واللي بيعملوها دول قلة قليلة جدا، فيبقى لو هو اتحط في مصاف الناس دي يبقى تمام. فبالتالي شوف اخرك فين، لو اخرك المطلوب ان هو يكون ايه، إن إلى ربك الرجعة، ملكش حد، مفيش حاجة في الحاجات دي كلها يبقى ليها حدود، أنت هتقعد طول الوقت بتحاول تحقق المعادلة الصعبة دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آخري تحقيق العبودية في كل سلوكياتي وتصرفاتي، القعدة دي عبودية، ركوب السيارة عبودية، معاملتي مع زوجتي عبودية، معاملتي مع أهلي مع أولادي عبودية، دخول الشغل عبودية، تنقلي في سوق عبودية، كل حاجة لو وصلت للمعنى ده يبقى يقبضني غير مفتون. وده ملوش حد، ملوش سقف، يعني طول الوقت انت هنا محتاج تصحح كذا وهنا محتاج، لان احنا مفهوم العبودية عندنا قاصر، فبنروح قايلين لو ختمت في ثلاث ايام هبقى كذا، ولو بقول اذكار وجبت ورد سيدنا ابو هريرة وجبت 12 ألف ابقى مش ممكن، ولو وصلت ان انا اعمل نوافل اجيب كما ذكر عن فلان وفلان اللي كان بيصلوا 100 ركعة و200 و300 ده يبقى مفيش بعد كده. انا لو وصلت في العلم انه اوصل للطريقة اللي الشيخ فلان فيها، ابقى عندي حجة كده وبيان زي الشيخ ابو اسحاق مثلا، وابقى عندي حفظ وملكة زي الشيخ محمد حسان مثلا، واطلع بقى المشايخ كبار، يبقى كلمتي في الأمة زي الشيخ ابن باز، وأبقى في علم الحديث يقال عني بعد كده صححه فلان وكذا. بجد في طلبة علم كده وفي الوضع ده بيدخل، وهو في الآخر خالص أنا حقق الكتاب الفلاني وأنا مصحح ومضعف وشايف وأتعقب وأعمل وأسوي، يحس بنفس شويتين، ما بقولش إنه ما يعملش، بس بقول نيته في الأمر إيه. أحد المشايخ بيقول دخلت على أحد طلبة العلم قاعد شغال في تخريج حديث، بقول له بتعمل إيه؟ قال لي بتعقب الألبان. دي النية، النية ايه؟ بتعقب الألبان. أصلا لما هشتغل مع الجبل هيبرز حتى لو قالوا مين الهفية ده اللي طالع. أديني طلعت جنب الجمل الكبير ده وبدأت أوزر رأسي. استشرف المقامات دي والمعاني دي كل ده هنا حطوها بقى كده. أنا بقول اكتبوا المعاني دي كده على جنب عشان هنبتدي نفصلها أكثر. أول علامة من علامات العجب أن يعتقد أنه ظفر بمراده فلا يسعى. أول علامة من علامات العجب الدين الإسقاطات. يلا يا جماعة رمضان اللي فات إيه رأيكم؟ ظفرت فيه بمرادك؟ جبت آخرك؟ والله يا شيخ يعني لا طبعا مقصرين. لا احنا قلناها في الأول دي. لا 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 قول لي أحلى رمضان؟ أمتع رمضان؟ كان في حاجات كتير كان نفسك فيها وعملتها؟ طيب ناوي تعمل أكتر وناوي تزود ولا ده آخرك ويبقى كويس قوي ربنا يسهل بقى رمضان الجاي لو عرفنا نعمل حاجة تانية كده يبقى ماشي. إيه رأيك؟ المعنى ده لو خرجت من رمضان تقول بص ما فيش هعمل ايه من العشاء للفجر هعمل ايه تاني؟ طيب كنا بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا بينك وبين نفسك. انا ما بقولش ان انت هتقول تقول الكلام ده قدام الناس يعني بس بينك وبين نفسك اهو كم ختمه كذا. قلت لكم اخ كان بتاعنا ده اللي بيختم كل شويه كم ختمه جه قال لي انا ختمت كانوا 10 و7 في الثانيه 17 ختمه. رحت ماسكه عندهم قلت له انا عارف وده حصل ان الاخ اتصل بي اول رمضان قال لي انا بختم كل يوم ختمه. أنا مش هممني الأرقام ولا هممني القصة، أنا هممني بس إن أنا أروض قلبي ده بحاجة، إن هو في وسط الناس قاعدين يقولوا له عابد الحرمين ومش عابد الحرمين وأخ بيخدم 17 ختمة في بتاع، والناس فرحان، هو عارف وأنا شايفه راح مطقطق راسه، رحت قايل في أعبد لله منك في الأرض بلا خلاف، ورحت مدهم له، علشان ما يخرجش يقول السنة اللي فاتت كانوا 15، السنة دي بقوا 17، أدينا بنتقدم. فهو ممكن يجي بعد كده يطلع يقول اه يعني اكيد انا احسن من غيري يعني. اه هو ده بقى يعني دي معاني تانية احنا ذكرناها اللي هو بقى ممكن ابن القيم بيقول واحد ينام وقلبه راض فمزيد رضا عند الله خير من مزيد طاعة. ممكن انام انا وقلبي راضي وقلبي متحسس ويمكن اصحى متألم ان فاتني كذا واقوم اصلي وانا قاعد بدي نفسي بالنعال ان انا فاتني حظي من الورد المطلوب ان انا اتواصل بيه بربي. واحد قاعد واقف موديل بالعمل. مش معنى كده بقى الاخوة بتسمع الكلام ده يبقى خلاص كلنا ننام وما نندلش بالعمل. المعنى مش كده بالتأكيد. بس هي علامة فارقة جدا ومهمة جدا ونحط عليها 20 خط دلوقتي. شوف انت الحد بتاعك فين. هو متحسس قلبه. هو فاهم هو رايح فين. هو عارف ان المفروض ان هو يكون كذلك. انه ان لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ان ما فيش حاجة اسمها ثبات الايمان. انه ما فيش حاجه اسمها اقف. اللي يقف يقع. انا قلتها اقولها تاني عشان خاطر المثال مهم ان انت تبقى مستحضره. الطريق لربنا زي المشايه. المشايه اللي بيجروا عليها عارف المشايه اللي بيجروا عليها بتوع الرياضيين. المفروض طول ما هو بيتحرك طول ما هو في امان وماسك كويس ماسك كويس وبيتحرك لو ساب ايده ووقف يترمي على ظهره. هو ده ده مين المعجب. انا قاعد بتحرك فانا شغال. لا لا خلاص خدت على المكنه دي ده سهل جدا انا ممكن من غير ما امسك انا عارف اتحرك عليها. يفك ايده يبتدي يتقلقل ما يعرفش يعمل ايه يضرب لخمه يقف يقع على ورا. هو ده الطريق. افتكروا المشهد ده كويس عشان ما ينفعش تتوقفه. المفروض كل يوم في زياده كل وقت لازم ما يمرش كده من غير تقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مفيش يا إما ماشي يا إما بتتحرك يا إما تقع. المعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. المعنى اللي احنا كنا بنتكلم عليه وارد عن مطرف كان يقول لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادمة. أهو الفرق عشان إحنا بنقرأ الجزء الثاني ما بناخدش بالنا من الجزء الأولاني. الراجل بيقول حبيت نايم بس هصبح أدي نفسي بالنعال واندم تفرطت وأنا كذا خير وأحب إلي من أن أبيت قائمة وأصبح معجبة. وكان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل والدار الآخرة لمواظبته على العبادة فأطال الصلاة يوما ورجل خلفه ينتظر ففطن له بشر فلما انصرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك ما رأيت مني فإن إبليس لعنه الله
قد عبد الله مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. شفتوا المعنى ده؟ علشان ما يجيش بعد كده الكلام ده، أنا وإحنا قاعدين الإخوة يقعد يقولك أنا شفت الشيخ فلان ما شاء الله مسك المصحف ما سبوش، أنا عدت كذا. إحنا مفتقدين القدوات ومفتقدين الأمثلة، فأحيانا نقع في أشياء من الإطراء الخاطئ، فنوقع الرموز دي أو نوقع الإخوة الكبار حتى في إشكاليات لا نعيها، يعني لا نقدرها. الكلام ده لما يوصل ولما واحد يقعد يقول له أنت وأنت، ولا يبصله كده بص الثناء معين بعد ما يخلص الصلاة هو قاعد جنبه ونحن قاعدين بيصلوا فيقول ما شاء الله وعينيه بيتعمل، مش ده بيوصل رسائل للقلب ان انا الناس بتقول ايه؟ هو مش هيقول له بقى، يعني ده مش هيطري عليه او مش بلسانه، بس بتصرفاته يعني لما يشوفه بالشكل ده فتلاقي الاخ يروح متكلف بقى ويروح داخل بايس ايد الشيخ، فالتاني قاعد بيربط ايش معنى يعني دلوقتي جاي يبص ايدي عشان شفت شيء من عباداتي او شوف مش عارف ايه، تفسد قلب انه بعد درس معين من الدروس ربنا وفق واجرى الحكمة على لسان الشيخ، وبعدين التاني جاي بقى عايز بقى يقول له بقى ده انت النهاردة بدعت، انت النهاردة عملت وسويت، فيعمل له الآفة دي. فعلى طول قعد بقى بينه وبين نفسه قعد اقول النهاردة كان فيه ايه النظام، في حاجة جامدة النهاردة، الناس اهي الناس قاعدة لازم هتوصل للرسالة دي، هو الشيخ ده ملوش قلب. الاخ نفس الكلام، هو الاخ مع الاخ الاكبر منه او حتى اللي في نوعيه من الاخوه كده، يعني في مسقفتيه في ناس قاعده بتشجع، في ناس قاعده بتتفرج على الناس يقول لك الاخ ده جامد قوي، الاخ ده مخلص كده بكذا وكذا وكذا وكذا، ويتعامل معاه فتلاقي الاخ جاي التاني يسلم عليه السلام مش عارف عامل ازاي كلام من ده. احد الاخوه راح يقول واحد يقول له هذا الاخ، بصوا بقى كلام الاخوه، كلام الاخوه ما فيش اكتر من كده في الثناء والاطراء، العلم بين عينيه، العلم كده ما شاء الله تبص كده هو العلم بين عينيه، وابتدي بقى ايه تلاقي له اسقاطات، يقول لك الاخ ده مخلص كذا وكذا وكذا، اخ مش مخلص حاجه ومش عامل حاجه، هو الاخ بس يعني فتح الموضوع شويه فبيتكلم كويس، بدا يحضر له هنا ولا هنا، بدا يسمع. فاسمعني بقى لما الاخ يتقال كده تلاقي الدنيا كلها بقت تقول الاخ ده العلم بين عينيه، العلم بين عينيه خلاص. فشويه شويه تلاقي كل اللي حواليها يقعدوا بقى يتعاملوا معاه بحاجه، مره في مره هبقى شيخ وانا ما بقاش شيخ ليه، وانا في مره في مره الاول مش هصدق بعدين اقول يظهر انا مش مقدر اللي عندي. هو ده انا مش هنساه واقولها تاني. كنا في الاسكندريه، الكلام ده من 15 سنه ولا حاجه، كان الشيخ محمد اسماعيل عنده ندوه في منطقه قرب العجمي كده، المهم كان بيدي محاضره هويتنا او الهويه، فالاخ دخل فقدم الشيخ، راح قايل طبعا الشيخ جاي من مكان يعتبر يعني ما بيحش المكان ده كثيرا وبيبقى مره كل فترات، فالاخ عايز يقول يعني الشيخ والشيخ بخلان علينا ليه وكذا، فقعد يقول معنا شيخنا المقدام شيخنا الهمام، وقعد يقول كلمتين كده وبعدين قال سامي البخاري فضيله الشيخ محمد اسماعيل المقدم، اعطى يعني اطراء وثناء شديد للشيخ. الشيخ دخل ادى المحاضره كالتالي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في المحاضرة ولا قال يعني جزا الله خيرا الأخ على ما قدم ولا ينبغي أن يكون مثل هذا وأنا أصغر من أن أوصف بمثل هذه الكلمات وينبغي يا إخوة مش عارف إيه، ما أتكلمش. الشيخ رحمه داخل مد الدرس ويخلص الدرس، الدرس كان قرابة ساعتين، وبعد ما خلاص الناس هتمشي قال استنوا لحظة، الكلام اللي قاله الأخ في الأول أنا ما تمالكت نفسي، أنا فاكر العبارات وفاكر المشهد قدام عيني من 15 سنة ما انساش الكلمات دي، فرح قال كده قال أنا ما تمالكت نفسي، إيه اللي قاعد بيقوله ده؟ إيه اللي يقول لي مش عارف إيه وإيه وإيه ويقول لي سامي البخاري؟ أولا أنا مش سامي البخاري، يعني إيه اللي يحط مين في مين؟ دي حاجة، أنا اسمي محمد أحمد إسماعيل، دي أول حاجة، أنا لا سامي البخاري ولا مش سامي البخاري. وبعدين رح قال ولقد تذكرت كلمة كانت تقال نحن الذين نصنع الطواغيت بأيدينا. الأخ أنا شفت الوش الأخ اللي قاعد بيتقدم ده، بص قال له إيه؟ قال له طواغيت وقال له كذا وقال له كذا، الأخ يعني ظن إنه أيوة قطعت عنقي، أيوة هتقتلني هتضيعني، وأنت فاهم نفسك إن أنت جاي تقول الكلمتين الحلوين وأنا قلبي فين؟ اتكلم كلام عادي معنا الشيخ والشيخ كذا كذا يا إخوة انصتوا وينبغي أن تتأدبوا بأدب مجلس العلم وأن تعرفوا كذا وكلام عام، إنما هتقعد تنفخني ليه؟ المهم اتعلمنا منها الدرس. هو ده الدرس. أيوة ينبغي ان احنا ما نبقاش عندك بقى اخوة بتتعامل باسلوب اللي هو يعني اهلا يا اخي ومش عارف ايه والشيخ ده كأنه قاعد بيلعب معاه, وعندك اخوة مطلعه السماء ومحسسه ان هو ملك من الملائكة نازل وان هو وان هو وان هو بيبالغ, وفين قلبه ده وفين حاله ده وفين اموره. لا هذا وذاك, عندك ادب في التعامل يتعامل به طالب مع شيخه ومع معلمه, بحيث انه الاداب دي والضوابط دي اللي وضعها السلف تبقى هي اساسيات في التعامل. غير كده ما تتزوجش عشان ما تقعش في المخالفات الشرعية, والمخالفات دي هي اللي بعد كده بتفسد كل شيء. هي بتدخل المخالفة من هنا لهنا بتحت شكل ظريف وجميل وشيء يشد الانتباه, ده ولد متواضع وده كذا وده كذا, وتوقعنا بعد ذلك في مهالك. لذا علينا ان احنا نتعلم الكلمات دي. شوفوا الراجل لما حس ان هو هيبص له قال له يا عم بصص لي على ايه, انت شايفني في ايه, شايف ان انا يعني عبادتي كده, ابليس كان بيعمل كده ويعمل. هو المفروض ان الواحد يقعد اي حد يثني عليه بكلمه ولا شيء. انا حصل نفس الموقف مع الشيخ, ورحت قلت له يا شيخ انا عايز اكتب ترجمه لك, فقال لي كلمه واحده, قال لي ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه, فانت لا تكتب ترجمه عن احد حي, ما تتكلمش عن حد حي, ايش ضمنك تقعد تطلع بيه وبعدين في الاخر خالص الله اعلم بحاله. خلي الامور منضبطه. ان الحي لا تؤمن عليه الفتنه, هو نفس الحال اللي احنا محتاجين نتعلمه في الامور دي كلها. لو جالك الاسلوب ده, مررت انت بالتجربة دي او انت حاولت ان انت تعملها, ذكر نفسك بهذا, ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الله اعلم بالخواتيم. فخلونا مشغولين باحوالنا. قيل لعائشة متى يكون الرجل مسيئا, قالت اذا ظن انه محسن. متى يكون الرجل مسيئا, إذا ظن أنه محسن. وقال علي الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. الإعجاب دائما يكون ضد الصواب, دائما يكون فيه المخالفة, دائما يكون فيه الشرود عن الصراط, وآفة الألباب لأنه دائما احنا كنا بنقول اهو أنه اللي بيعايز يعيش نفسه إحساس العشب ده زي بالتعبير الدارج بنقول عنده مركب نقص, عنده شوية نقص هو ده اللي بيخليه, فده آفة عنده لأنه عايز يشعر الناس إن هو الكويس وإن هو كذا, هو عارف إن الكلام ده كله المفترض مش هيعود عليه بشيء لأنه المفترض إن هو بيعمل للرب لا للنفس. عرفتوا المعاني دي والكلام ده؟ طيب هذا خطر هذا الداء, وقلنا حده وقلنا بعض مظاهره ومعالمه. هنبتدي من جلستنا القادمة بشيء من التوسع. إيه الأسباب التي توصل إلى هذا؟ أسباب تضخيم الذات ووجود هذا الداء داخل القلوب. إيه الأسباب؟ هنحللها سبب سبب ونعمل لها إسقاطاتها الواقعية. خدنا النهاردة واجب عملي, هنقف مع نفسنا وقفة ونشوف مظاهر العجب في حياتنا من خلال الإسقاطات اللي احنا النهاردة دردشنا فيها. حاولنا نفتح الموضوع, لسه ما دخلناش في أعماقه, احنا بس النهاردة بلفت النظر إلى معاني أجملها في نقاط عشان تبقوا معايا. كنا عايزين نصحح مفهوم خطير جدا. أول شيء إنه العجب كبيرة من الكبائر. تاني حاجة إنه في نوع من الشرك الخفي, فعلينا إن احنا نتحسس قلوبنا كويس قوي في المعنى ده. تالت حاجة الاحتيالات النفسية اللي بتصاحب هذا المرض, الحيلة النفسية اللي احنا قعدنا اتكلمنا عليها, ازاي بيراوغ في حتة التواضع الممقوت وفي حتة كذا, المعاني دي اللي احنا مبتلين بها في حياتنا في هذا الوقت للأسف الشديد. رابع حاجة بدأنا نحط ايدينا على بعض مفاتيح الامر, وبدأنا نتكلم على حتة العلامة الفارقة في موضوع العجب, لما قلنا ان العجب علامته الوقوف, وربطناها بالقاعدة الشرعية المعلومة القاعدة العقدية من أن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. آخر حاجة كان الواجب العملي اللي احنا اتفقنا عليه, إن احنا نستكشف بعض الآفات الخفية الموجودة عندنا اللي بيظهر فيها هذا العجب. عايزين نتأمل
الربع اللي ورد فيه آية العجب في القرآن الأولى، ألا وهي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. عايزين الربع نشوف الآيات التي قبله والآيات التي بعده وننظر فيها لها علاقة بالداء ولا لا. نرى آيات كده ونشوف القرآن وهو بيمهد لذكر هذه الآفة في كلام معين ممكن نربط ما بين السابق واللاحق فيه ولا إيه؟ ده مفتوح لإعمال العقل بالتدبر في هذه الآيات. ده واجبنا العملي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنشخص هذا الداء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.